بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الأول بعد المئة الأولى على واحد بعنوان مجالس النسائية في جدة السعودية، وهذا هو المجلس الثاني. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1404 هجري الموافق 1983 نصراني.
نحن نعلم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، حديث صحيح. الحديث الثاني: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين، وهكذا. وأشهر من هذا من هذين الحديثين وأصح قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس أو بسبع وعشرين درجة. الآن لنتصور الصورة التالية: دخلنا المسجد لصلاة الظهر مثلا وقد أذن له، فقام واحد يصلي هنا سنة قبلية وواحد هنا وهناك، قاموا متفرقين، فبدأ لأحدهم خاطرة، قال: يا جماعة، بدل ما تصلوا هذه السنة متفرقين، تعالوا نصليها جماعة. وذكر هذه الأحاديث: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، يد الله على الجماعة. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ ابتدعت أم اتبعت؟ الآن أنت التي أوردت ذلك السؤال، أجيبي عن هذا السؤال، ماذا ترين؟ نعم، ابتدع. طيب، لكن هو عمل بأحاديث كثيرة، هو عمل من جزيرة العرب، فهذا الإخراج من حيث أنه فعل حادث هو جديد، هو بدعة لغة، لكن من حيث أنه حكم منصوص عليه في الشرع فهو حكم شرعي وليس بدعة ضلالة. كذلك قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة هذه إنما هي بدعة لغة وليس بدعة شرعا، لأن صلاة التراويح ثبت شرعيتها جماعة بفعله عليه السلام في تلك الليالي الثلاث، وبقوله: من صلى العشاء مع الإمام ثم قام معه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لا حجة إذن في استدلال بعض الناس بهذا الأثر الصحيح عن عمر أن هناك في الإسلام بدعة حسنة. ولهذا تتيمة من الكلام لعله يحسن بي أن أعود إليه. لنأتي إلى الجواب عن الدليل الثالث الذي لجأت إليه. أعتقد أنه شبه عليك حينما قلت بأن عبد الله بن عمر صام الدهر بعد وفاته عليه السلام وأنه ندم بعد ذلك. هذا خطأ واضح، وأظن أنك ستتذكرين ذلك إذا ما ذكرنا القصة التي جرت بين عمر بين ابن عمرو وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك مروي في الصحيحين من طرق. ابن عمر ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بفتاة من قريش، وكما هو شأن العم مع الكنة زارها يوما فقال لها كيف أنت وعبد الله، فقالت عبارة لطيفة جدا فيها كناية ناعمة، قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراشها، إنه يقوم الليل ويصوم النهار، تعني تزوجنا وما تزوجنا، وهذا واضح إن شاء الله. فغضب أبوه عمرو وشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو فإما أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما لقيني. قال يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال قد كان ذلك يا رسول الله. قال فإن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولزورك عليك حقا، لزورك الذي يزورك أي ضيفك ولضيفك عليك حقا. فقال له عليه السلام يضع له منهجا في العبادة. هو كان يقوم الليل كله، يختم القرآن في كل ليلة. بعد أن بين له هذه الحقوق الواجب عليه لنفسه وبدنه وزوجته وضيفه قال فاقرأ القرآن في كل شهر مرة. هو يقرأ القرآن في كل ليلة مرة. قال عليه السلام اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيده ويتنازل معه تحقيقا لرغبته، إلى أن قال له اقرأ القرآن في 3 ليالٍ، فمن قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقهه. ووقف الرسول عليه السلام معه عند هذا الحد، سمع له أن يختم القرآن في كل 3 ليالٍ مرة. ثم عاد عليه السلام لينظم له موقفه من الصيام، فقال صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الشهر كله. عاد هو إلى قولته السابقة، يا رسول الله إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجاوب معه ويزيد في الصيام، إلى أن قال له عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. وهو أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه السلام، وكان لا يفر إذا لاقى، يعني أن هذا الصيام هو أفضل الصيام، وفي رواية أخرى أعدل الصيام، لأنه يجمع بين الرياضة النفسية والرياضة البدنية، بخلاف ما كان عليه هو من قبل كان يصوم الدهر، فهذا الصوم يذهب بقوته، فإذا ما لقي العدو لم يستطع الثبات أمامه، بخلاف ما إذا صام هذا الصيام العدل، يصوم يوما وفيه ترويض النفس وتربية لها عن اتباع الشهوات، ويفطر يوما في ذلك تقوية لجسده وبدنه. هذا الذي يعنيه الرسول في وصفه لداود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفر إذا لاقى، لأن عنده القوة البدنية التي تمكنه من الثبات أمام العدو. قال ابن عمر، هنا الشاهد: يا رسول الله، إني أريد أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. في بعض الروايات أن الرسول عليه السلام قال له: من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، أي لا صام شرعا ولا أفطر واقعا، فهو خسر الدنيا والآخرة. لذلك وقف الرسول صلى الله عليه وسلم معه على هذا الحد الأخير، أن يصوم يوما ويفطر يوما، ولما طلب منه زيادة والأفضل من ذلك قال: لا أفضل من ذلك. انفصل ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المنهج، وهو فيما يتعلق بالصيام ليس يصوم صوم الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، بأن من صام الدهر لا صام ولا أفطر، وإنما يصوم يوما ويفطر يوما. فاصل الرسول عليه السلام على هذا، وكان شابا، لأنه حين تزوج كان عمره 15 عاما فقط، ولذلك يقول أهل التاريخ بأنه كان بين أبيه وبينه من الفرق 15 عاما فقط، لأن أباه أيضا تزوج صغير السن. ذهبت الأيام، مات الرسول عليه السلام، وعاش عبد الله بن عمر بعده طويلا مديدا، ولا يخفى على الجميع بأن سن الإنسان يضعف كلما تأخر به السن، بدنه قوته تضعف وتضعف، فأخذ يشعر بأنه يجد صعوبة في أن يظل مستمرا على الذي فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن يختم القرآن في 3 ليال، وأن يصوم يوما ويفطر يوما. فكان يقول ما قلت آنفا في صيام الدهر، وليس هو في صيام الدهر، كان يقول: يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الرخصة؟ أن يصوم كل شهر 6 أيام، فكأنه صام الدهر كله، أن يقوم من الليل في كل شهر يختم القرآن. لم يرضى بذلك اعتدادا بشبابه وبقوته، لكنه ما نظر بعيدا فيما إذا تأخر به السن، فكان يقول: يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا هذه القصة وهي في الصحيحين، فحين ذاك يتبين لك أنه لا علاقة لها إطلاقا بموضوع الإحداث في الدين، وتبقى الأدلة المعروفة بعمومها وشمولها إنكار كل زيادة في الدين، كما سبق ذكره من قوله عليه السلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مجنون على صاحبه. لعلنا انتهينا من بحث البدعة حتى نأتي بمسألة جديدة.
كنا نسمع أن عثمان بن عفان كان يقيم ليلة يقرأ فيها القرآن، وعرفنا أيضا عن بعض السلف أنه كان إذا ارتكب ذنبا ما يحاول أن يكفر عنه فيقول أصوم سنة تكفر أو يؤدب نفسه لأنه أذنب هذا الذنب. هذا يمكن أصلا أن يعاتب الإنسان نفسه بهذا
الذنب
أو أن فعلهم هذا
أنت بارك الله فيك قد آن لك أن تعرفي كيف تنطلقين في دينك وفي عبادتك. نحن جميعا متفقون على مثل قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإذا علمت أن عبد الله بن عمرو بن العاص طلب من الرسول عليه السلام أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، لم يسمع له بذلك، وقال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. والرسول صلى الله عليه وسلم من عمله أنه لم يقرأ القرآن في ليلة واحدة كما قالت السيدة عائشة وفي صحيح مسلم. فإذا عرفت هذا فما يهمك بعد ذلك ترك الآثار التي تقرأينها في كتاب أو أكثر من كتاب وهي تخالف هذا المنهج النبوي الذي وضعه لابن عمرو رضي الله عنه، فتلك الآثار تدور إما أن لا تصح عن أصحابها وإما أن تصح ولكنها تخالف هدي الرسول والنهج الذي وضعه لصاحبه هذا، فحينئذ ندع تلك الآثار لأصحابها وناكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. أما نحن فنتمسك بقاعدة خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تفضلي
يا شيخ، ما حكم رسم وتعليق الصور في مجال التعليم؟
في مجال التعليم
أنا مدرسة في مجال الروضات،
نعم،
وجبرت على العام على إحداث الرسم دي.
أنا أقول لك أعانك الله فيما أنت فيه، لأنك في زمن عم البلاء فيه وطم، وصار التعليم في مدارس المسلمين كالتعليم في مدارس الكافرين. أصبحنا لا نتبع شريعة الله متأثرين بأساليب الكفار في تعاليمهم. ما أظن أن الأمر يحتاج إلى كثير من الكلام والبيان في أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير عملا كما حرمه اقتناء، فهو يقول من صور صورة كلها أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ، وقال كل مصور في النار، وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة أو كلب، وامتنع جبريل عليه السلام أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان على موعد سابق معه. حينما خرج الرسول عليه السلام يتلقى جبريل خارج الحجرة ويمتنع من الدخول، قال للرسول عليه السلام انظر فإن في البيت جرو كلب، وانظر فإن في البيت كراما فيه تماثيل الرجال، فمر بالكلب فليخرج ولينضح مكانه بالماء، ومر بالتمثال فليغير حتى يصير كهيئة الشجرة. فهو عليه السلام بادر إلى تنفيذ أمر جبريل، نظر في البيت فوجد جرو كلب جاء به الحسن وحسين، فأمر بإخراجه ونضح مكانه بالماء، ثم وجد هناك ستارة عليها تماثيل أي صور للرجال، فغير بالتخطيط حتى صار كأنها شجرة لها فروع. حين ذاك دخل جبريل عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحميم الصور تصويرا واقتناء. وصل بنا الزمن إلى عهد ابتلينا بالاستعمار الغربي الفكري بعد أن استعمرنا في بلادنا. خرج المستعمر من بلادنا ولكنه خلق فيها آثاره السيئة وتقاليده وعاداته وأخلاقه ونحو ذلك، منها هذه الأساليب في تعليم الأطفال. نحن نعتقد أن الأصل في التصوير ما ذكرناه آنفا التحريم، لكن قد أباح النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة رضي الله عنها اللعب التي كانت تلعب بها في بيتها، وتعرف هذه عند العلماء بلعب البنات، حتى كان من أدبه عليه السلام وحسن خلقه أنه كان يسرب إلى زوجته عائشة البنات من جيرانها لكي تتسلى عائشة معهن. ورأى في بيتها اللعب، لعب البنات، وفيها صورة بعض أو بعض هذه اللعب صورة خيل لها أجنحة، فداعبها عليه الصلاة والسلام قائلا لها: يا عائشة، فرس وله أجنحة؟ قالت: ألم يبلغك يا رسول الله بأن خيل سليمان عليه السلام كانت ذوات أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وأقر على ذلك. هذه القصة نستفيد نحن منها في استثناء بعض الصور مما ثبت مما ذكرنا آنفا من التحريم تصويرا وقنية، لكن الأمر يجب أن يوقف عند حد، ذلك لأن من المعلوم عند العلماء أن ضرورات تبيح المحظورات، فما كان أصله محرما في الشرع لا يجوز استحلاله واستباحته بأدنى مناسبة. الآن ندخل في صميم الجواب عن السؤال: تعليم الأطفال بالصور. أصبح هذا التعليم كما أننا نعلمهم ألف باء تاء ثاء، هذا لابد منه للعلم، لكن وين الضرورة أن نصور مثلا الغزال أو الحمار أو الدب أو الأسد أو ما شابه ذلك؟ قال: هذا من أجل تنمية فكر الولد. هذه التنمية تأتي معه في الحياة المستقبلة، فليس من الضروري نحن إن كنا معلمين أو معلمات أن نصور لهن هذه الصور ليفهم أن هذا حمار وليس تلسا.
وكيف يعرف يا شيخ؟
نعم،
كيف يعرف؟ لازم أجيب له صورة؟ يعني عشان أوضح له الشيء ده لازم أجيب له صورة عشان يشوف.
بارك الله فيك، انتبه لما أقول، انتبه لما أقول، الحرام لا يحل إلا لضرورة. أين الضرورة لنفهم الولد الفرق بين التيس والحمار؟ هذا من نافلة العلم، هذا من نافلة العلم ليس فرضا. أنا أقول لك مثلا تصوير اللصوص في سبيل تسهيل طريق القضاء على لصوصيتهم، تصوير الجسد لكي يكون مساعدا للطبيب على معرفة وإمكانية تمكن الداء أو المرض في مكان البدن. هذا أمر ضروري، فكل شيء يقاس بما يناسبه. الآن نحن نقول تصوير هذه الصورة للولد لهذا التمييز، هذا ليس بالأمر الضروري وليس بالأمر يعني الذي إذا لم يعرفه الولد في سن طفولته حينما يبلغ سن التكليف وسن الرجال يكون بليدا، يكون أعمق. كلنا نشأنا دون هذه الوسيلة، ونحن كغيرنا ممن يعيشون بهذه الوسائل. الشاهد يجب أن يوثق في أذهاننا أن ما كان محرما شرعا ولا يجوز استحلاله بأدنى الأسباب. اليوم مثلا مما ابتلينا به بسبب الغفلة عن هذه القاعدة أن ما كان حراما لا يجوز استحلاله بأدفع الأسباب، اليوم مثلا ابتلينا بأن موضة العصر أن المرأة الحامل ينبغي أن تلد في المستشفى. كان من قبل المرأة تلد في بيتها، إذا تعسرت ولادتها جئ بالطبيب إليها أو طبيبة إن كانت موجودة. الآن سواء كان الحمل طبيعيا أو كان غير طبيعي لازم نأخذها إلى المستشفى ونولدها هناك، حيث يطلع على عورتها من يجوز له أن يطلع ومن لا يجوز. هذا توسع في استحلال ما حرم الله من كشف العورات. وقال لذلك يقول العلماء قاعدتان لا يجوز أن تؤخذ إحداهما لوحدها دون الأخرى، الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدة الأولى. والقاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. فإذا كنا مؤمنين حقا بأن التصوير حرام وأنه من أشد المحرمات كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مسافرا وجاء ويريد أن يدخل على عائشة وجد في بيتها ستار فامتنع من الدخول، قال ما هذا يا عائشة؟ قال اشتريته لك. فهتكه عليه السلام وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون، أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤلاء المصورون. هل نحن تشبعنا بهذا الوعيد الشديد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أصبح التصوير عندنا كالكتابة العادية تماما؟ يجب أن نكون يقظين وأن لا نكون غافلين عن أحكام شريعة سيد المرسلين. التصوير من الكبائر، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. ما كان كذلك في التحريم فلا يجوز استحلاله لسبب بسيط جدا، هو أن نفهم الولد أمرا ليس من الضروري تفهيمه. أنا أقرب لكم هذا المثال في صورة في حيوانات محرمة أكلها، أخرى مباح أكلها. الرجال ربما لا يعرفون بعض الحيوانات المحرم أكلها، فإذا صورنا لهؤلاء الرجال الحيوان المحرم ليعرف الحرام، هذا مثال مما يجوز أن نقول بجوازه، لأن فيه مساعدة على معرفة حكم شرعي وهو الحلال والحرام. أما والله أطفال الصغار منذ نعومة أطفالهم نثقفهم ونوسع أفقهم بهذه الصور. أصبح الأمر اليوم أكثر بيوت المسلمين حينما يدخلها الداخل لا يفرق بينه وبين بيت الكافر. أصبحت أنا مثلا أدخل في بيت بنتي، بيت صهري هذا، أجد هنا صورة وهنا صنم وهنا صنم، أصبحت بيوت المسلمين كبيوت الكافرين. لماذا؟ لأننا توسعنا في إباحة التصوير المحرم أشد التحريم لأتفه الأسباب. ولذلك يجب أن نحفظ هاتين القاعدتين، الضرورات تبيح المحظورات، لكن مش هكذا مطلقا. يقول بعض الناس أنا والله مضطر أن أودي أعمالي في البنك، وين ضرورة؟ وما أخشى أن اللصوص يسطون على بالي. سبحان الله، الضرورات تبيح المحظورات، يعني وقع الإنسان في الضرورة فهو يريد الخلاص منها. هم قبل أن يقعوا في الضرورة يستحلون الحرام. يقول أنا أخشى أن اللصوص يسطون على داري. أصبح الأمر اليوم أكثر بيوت المسلمين حينما يدخلها الداخل لا يفرق بينه وبين بيت الكافر. أصبحت أنا مثلا أدخل في بيت بنتي، بيت صهري هذا، أجد هنا صورة وهنا صنم وهنا صنم، أصبحت بيوت المسلمين كبيوت الكافرين. لماذا؟ لأننا توسعنا في إباحة التصوير المحرم أشد التحريم لأتفه الأسباب. ولذلك يجب أن نحفظ هاتين القاعدتين، الضرورات تبيح المحظورات، لكن مش هكذا مطلقا. يقول بعض الناس أنا والله مضطر أن أودي أعمالي في البنك، وين ضرورة؟ والله أخشى أن اللصوص يسطون على بالي. سبحان الله، الضرورات تبيح المحظورات، يعني وقع الإنسان في الضرورة فهو يريد الخلاص منها. هم قبل أن يقعوا في الضرورة يستحلون الحرام. يقول أنا أخشى أن اللصوص يسطون على داري، كأنه يصور الناس ويضع راية على رأس الدار، هنا الكنز هنا المال. لا، أن تتخذ الأسباب التي أباها الله لك ثم توكل على رب الأرباب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتزن. غرضي من هذا أن المسلمين لا يتمسكون بشريعة الله عز وجل، يستعملون أهواءهم. الضرورة تبيح المحظورات صح، لكن الضرورة تقدر بقدرها. ومتى تكون الضرورة؟ حينما نقع كالرجل في الصحراء مثلا ينفد الماء، لا يجد أن يشرب إلا نجسا، يقول هنا الضرورة. لكن واحد بتزود بالحرام من هنا حتى لا يقع في العطش أو في الضرورة في الصحراء، هذا لا يجوز إسلاميا. المسألة تحتاج إلى علم وتحتاج إلى فقه. حين يؤوز المعلم أو المعلمة أن يفهم الولد شيئا ضروريا ليس كماليا، حين ذاك لا بأس أن يقرب له ذلك بصورة ثم يقضى عليها وانتهى الأمر. أما أن يصبح
ممكن؟
نعم
اشتريها، ممكن أوري له هي وبعد كده أسحبها. اشتريها يعني الصورة تتلقى مرسومة في المكاتب، أوري له هي وبعدين أسحبها منه.
أنت بتري له إياها، بس هذه الصورة من أين جاء؟
مكتب.
من صورها؟
الرجال اللي
سووه. ما يجوز هذا.
مو الضرير.
نعم.
الضرير اللي بيخلع ضرير. أبي أشوف. كيف نعلم على التصوير على الأشياء.
كلامي السابق.
نعم.
كلامي السابق هو جواب كلامي.
نعم.
أنت بدك تعلمي الضرير القراءة والكتابة. مش ضروري تعلمي شو الفرق بين التيس وبين مثلا
هذا الاساس يعني في تعليم
الاشياء الاخرى، هذه
انه يحفظ شكل الانسان وشكل
إيه. هل هذا ضروري يعني فرض عليه؟ مش فرض عليه، يعني الحرام لا يستحل الا بمقابل فرض. يعني الرجل
يعني
او الانسان حينما يكون في الصحراء ويتعرض للموت هذا هو الهلاك، والله يقول لا تلقوا بايديكم الى التهلكة، هذا حرام. فإذا هو الآن بين ضرورتين، إما أن يأكل لقيمات أو يشرب جرعات من ماء في سبيل أن يخلص نفسه من الموت، فهو لا يجوز مثلا، وهذا من دقائق المسائل، إذا جاء فوجد لحم خنزير مثلا أو ميتة، فلا يجوز له أن يجلس فيأكل ويشوي من هذا اللحم كما لو كان يأكل باللحم الضأن الحلال حتى يمتلئ، لا، وإنما يأكل قيمات ينجي نفسه من الهلاك. هذا معنى قول العلماء الضرورة تقدر بغايتها. من أين أخذوا هذا؟ قال تعالى إلا ما اضطررتم إليه، أي إلا المقدار الذي أنتم تضطرون إليه فيجوز أكله ولو كان أصله حراما. فالمحرم لا يحل إلا للضرورة وبقدر. الآن مثال الأعمى، نحن علم قراءة الكتاب وليس من الضروري أنه الفهم، كما قلنا الفرق بين الدب وبين الغزال ونحو ذلك، هذه أمور من نافلة العلم وليس يجب أن نعلم الناس بالوسيلة المحرمة ما ليس بواجب. هذا خلاصة
يا شيخ. الضرورة غير الحاجة، الضرورة سمعت أنها هي التي تؤدي إلى الموت، ولكن الحاجة هي التي نحتاج إليها. لأننا سمعنا أنه يجوز الصور في جوازات السفر وغير ذلك لبيان الشخصية، هذه تعتبر حاجة وليس الضرورة.
أنا أقول هذا يجوز، لكن هذا ليس كمثل التعليم الأطفال يعني.
نعم أنا أسأل عن مثلي هذا.
لا مثلك نحن نقول فيها، نحن نقول لا يستطيع الآن إنسان أن يحج إلا معه هوي ومعه جواز.
نعم، ولكن أنا أعني أن هذه حاجة وليست ضرورة، أنني أحتاج إلى حج أو أحتاج إلى السفر، ولكن هذا ليس ضروري، أنه لن يفضي إلى الموت إذا لم أفعل هذا الفعل.
إيه صحيح هذا، لكن ما كنا في صدده هو هكذا.
لا أنا أتحدث فقط عن
حاجة. أنا أجبتك هذا جائز.
نعم هذا،
لكن التوسع في هذا هو المذموم.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.